أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الإشكال من الجهة الثالثة، مثال كلام الله هذا، لدعوى استقرار بعض الوظائف الظاهرية باليقين بالحالة السابقة في الاستصحاب، وأن اليقين بالحالة السابقة أخذ موضوعا وهو لا يكون إلا في حق المجتهد، لأنه يقين بالحكم الشرعي ولا يتأثم بالحكم الشرعي للمجتهد. هذا يمكن علاجه وحل هذا الإشكال بما ذكروه في باب الاستصحاب، وذكره الشيخ صاحب الكفاية في باب الاستصحاب، والظاهر ما استقرناهم عليه، وهو أن موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين بالحالة السابقة، وإنما موضوع الاستصحاب هو نفس الحالة السابقة، نفس ثبوت الحالة السابقة. اليقين ليس له خصوصيه، اليقين مجرد طريق لاحراز ماذا؟ لاحراز ثبوت الحاله السابقه. فيكون موضوع الاستصحاب وركن الاستصحاب ليس هو اليقين، بل اليقين بما هو طريق لاحراز ماذا؟ لاحراز وجود وثبوت الحاله شنو؟ السابقه. اذا موضوع الاستصحاب هو ماذا؟ هو وجود الحاله السابقه، ثبوت الحاله السابقه. ويقين المجتهد مجرد طريق لإحراز تلك الحالة شنو؟ السابقة. ومن الواضح بأن الحالة السابقة هي عبارة أصلا عن الحكم الشرعي الواقع المشكوك، أن الحالة السابقة هي عبارة عن الحكم الشرعي المتيقن للمجتهد سابقا كوشنا لاحقا، فهي عبارة عن حكم الشرع الواقعي المشترك بين ماذا؟ بين المجتهد وغيره، كما هو في الأحكام الواقعية هكذا اللي تشترك بين المجتهد وبين ماذا؟ وبين غيره. واضح. المجتهد تيقن بهذا الحكم الشرعي، يتقن بهذا الحكم الشرعي، بهذا الحكم الشرعي، فحينئذ إذا تيقن بهذا الحكم الشرعي يكون قد أحرز أي المجتهد موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع الوظيفة الظاهرية في حق ماذا؟ في حق هذا المقلد وفي حق هذا العامل، فيمكنه أن يفتيه لهذه الوظيفة ماذا؟ الظاهرية. بعبارة أخرى، أن المقلد لكي تشمله الوظيفة الظاهرية لابد أن يثبت عنده الحكم وتثبت عنده الحالة شنو؟ السابقة. فإذا شك بها لاحقا تكون عنده أركان الاستصحاب الذي لا بد منه حتى تشمل الوظيفة الظاهرية. المقلد ليس هو أن يتيقن المقلد بالحالة شنو؟ السابقة، لأن قلنا أن اليقين ليس له خصوصية، وإنما تمام الخصوصية بنفس الحالة السابقة اللي هو عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي الذي أحرزه المجتهد باليقين. واضح. فحتى تثبت الوظيفة الظاهرية في حق المقلد لابد أن تثبت عنده الحالة السابقة، وبإمكان المقلد أن يحرز ثبوت الحالة السابقة بأن يرجع إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى أهله، من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. لماذا؟ لأن المجتهد تيقن بالحالة السابقة، تيقن بنجاة هذا الإناء الذي لاقته شنو؟ النجاة، وتغير بملاقاة النجاة، وتيقن بالنجاة مجتهد. ركن الاستصحاب ليس هو يقين المجتهد بالنجاة، بل هو ذات النجاة، ذات ثبوت هذه الحالة السابقة سابقة. نعم، هذه النجاسة لابد أن تثبت عند المقلد حتى تجري في حقه الوظيفة شنو الظاهرية إذا شك في بقائها كما هو المقروء. وثبوت هذا الركن للاستصحاب اللي هو الحالة السابقة عند المقلد يكون لماذا؟ يكون لأن يأخذ هذا الحكم الشرعي وثبوت هذا الحكم الشرعي سابقا يأخذهم من يأخذهم من المسلم، فيثبت الحالة السابقة عند كل منهم، عند المجتهد وعند المقلد. تثبت الحالة السابقة عند المجتهد باعتبار يقين حاصل من مراجعة الأخبار وملاحظة كذا والاستنباط وكذا، بالنتيجة يخرج إلى يتيقن بثبوت الحالة السابقة. واضح. وتثبت الحالة السابقة للمقلد باعتبار ماذا؟ باعتبار فتوى المجتهد، فتوى المجتهد بنجاسة الماء الذي لاقى النجاسة وتغيرت بالنجاسة، وفتوى بحكم واقع، فتوى بحكم واقع يشترك فيه العالم وشنو الجاهل، وبإمكان الجاهل أن يرجع إلى المجتهد ليأخذ هذه الفتوى منه. فإذا رجع إلى المجتهد وكان قول المجتهد حجة في حقه، لأن المخلوق في محل كلامه أن أصل الموضوع هذا الفرغ وهو جواز الشمس التقليد رجوع الجاهل إلى العالم، هذا أصل الموضوع في محل كلامه، وإنما إحنا نتكلم أنه إحنا نكتفي بهذا الأصل الموضوعي لتوجيه عملية الإستاذ الحكم الظاهري أو لا نحتاج إلى ظننا. إذن هذا أصل موضوع جواز التقليد. والمجتهد الذي لا يكون ركن الاستصحاب، المقلد الذي لا يكون ركن الاستصحاب في حقه إلا بأن يرجع إلى المجتهد لتقليده في ثبوت الحكم في الحالة شنو؟ في الزمان السابق، يرجع يكون رجوعا من باب رجوع الجاهل الآن، من باب رجوع أهل الخبرة مشمول لأدلة التقليد. فإذا رجع إليه تثبت عنده الحالة السابقة، وهذا هو ركن الاستصحاب. إذا رجع إلى المجتهد تثبت عند المقلد الحالة السابقة، وقلنا أن ركن الاستصحاب هو ثبوت الحالة السابقة لا سقوط اليقين شنو. فإذا ثبتت عند الحالة السابقة مقلد بحجة، ثبتت عند الحالة السابقة مو شبهة، ثبتت عنده بحجة، شنو هي الحجة؟ فتوى مجتهد بأدلة جواز التقليد. فإذا ثبتت عنده الحالة السابقة وشك في بقائها وماكو محدود في أن نفكر شنو شك المكلف شنو في بقائها كما بينا، حينئذ بإمكان المجتهد حينئذ أن يفتيه بوظيفته الظاهرية في حالة من هذا القبيل. يقول أنت وظيفة الظاهرية أن تستفقد الحالة شنو؟ سابقة هي العمل السابق، فهي فتوى بوظيفة ظاهرية في حق المقلد مع توفر أسان هذه الوظيفة الظاهرية في ماذا؟ في حقه، ولا يكون هناك أي محل، ولن نستعين في ذلك بأي مصادرة أو ضميمة خارج نطاق الأصل الموضوع الذي اقترناه في البحث وهو شنو؟ وهو جواز تقليل رجوع الجاهل إلى العالم. غاية الأمر أن الرجوع في هذا الحال يكون مرتين من قبل المقلد، مرتين، مرة رجوع لإحراز الحالة السابقة وقيام الحجة لإحراز قيام الحجة على وجود الحالة السابقة، ومرة رجوع إليه في ماذا؟ في الوظيفة الظاهرية اللي هي عبارة عن الاستقرار. إذن هناك تقليدان يمارسهما العامي، تقليدان طوليان، أحدهما يثبت موضوع الآخر، يثبت موضوع الآخر. التقليد الأول هو أن يرجع للمجتهد في وجود الحالة السابقة، يعني في وجود النجاسة للماء عندما لاقى النجاسة وتغير. هذا العامل من يعرفه؟ من يعرف النجاسة؟ أن الماء يتنجس في ملاقاة النجاسة مع التغير، هذا مجتهد يقول عليه حكم شرع، هو المجتهد خبير في هذا. فإذا رجع إليه يتنقح عنده موضوع التقليد الثاني اللي هو التقليد في ماذا؟ في الوظيفة العملية. موضوع التقليد الثاني أي التقليد في الوظيفة العملية، فيتنقح عنده موضوع التقليد الثاني ويكون مشمول بأدلة الوظيفة الظاهرية. وحينئذ مرة أخرى يرجع إلى المجتهد في أنه شو يسوي بهذه الحالة؟ خوض أنا عندي تمثل عند الحالة السابقة بالرجوع لك للتقليد، وأنا فعلا بالوجدان أشك في بقاء الحالة السابقة، وظيفتنا في هذه الحالة أيضا يرجع المجتهد يشخص بالمجتهد وظيفته في هذه الحالة. أيضا الرجوع يكون رجوع لأهل الخبرة ورجوع لأهل العالم الثالث يعدل الانتقاد الشمس جواز التقليدين. فلا بد من افتراض تقليدين قوليين، الأول منهما ينقح موضوع التقليد الثاني، وحينئذ يتم توجيه فتوى المجتهد بالوظيفة الظاهرية في باب الاستصحاب مثلا، من دون كما قلنا أن نستعين بأي إضافة خارجية. هذا الكلام نفسه أيضا يمكن تطبيقه على مسألة الفتوى بوجوب الاختيار. الفتوى بوجوب الاحتياط نظير الفتوى بالاستصحاب، كل منهما فتوى بوظيفة ظاهرية، فتوى بوظيفة ظاهرية. متى يكفي المجتهد بوجوب الاحتياط؟ عندما يكون هناك علم إجمالي لثبوت أحد التقليدين، تقليد مردد بين شيئين، ويعلم المجتهد ثبوت أحد هذين التقليدين، أخر وجوب الظهر ووجوب الجمعة. واضح؟ في موارد دوران الأمر بين التكليفين الإلزاميين، هنا هذا هو مورد ماذا؟ للفتوى في وجوب الاحتياط. هنا أيضا يجي الإشكال بصيغته السابقة أنه هذا موضوع العلم الإجمالي لأحد التكليفين، والذي يعلم إجمالا لأحد التكليفين من هو؟ المجتهد المقلد، لا علم له لأحد التكليفين، ولا علم له بالتكليف تفصيلا، ما العلاقة بالعلم. وحيث أن العلم الإجمالي هو موضوع لهذه الوظيفة الظاهرية، فلا بد أن تختص الوظيفة الظاهرية بالمجتهد، فكيف يفتي بها إذا الوظيفة الظاهرية علما للمقلد؟ والحال أنها مختصة بماذا؟ بالمجتهد، مو وظيفة للمقلد، وظيفة للمجتهد العالم إجمالا. ما معنى الفتوى؟ هذا الإشكال. الجواب هو نفس الجواب، وهم نقول أن هناك تقليدان طوليان بحسب التحليل يمارسهما ماذا؟ المقلد. لأن العلم الإجمالي مجرد طريق لإحراز ماذا؟ ثبوت أحد التكليفين الإلزاميين في الواقع. علم الإجمالي للمجتهد طريق لإحراز هذا المقلد، وجود في مقام الثبوت في الواقع هناك قطعا هناك ثبت احد الحكمين الزاميين المرددين بين ماذا؟ بين وجود الظهر ووجود النمر.
واضح.
هذا هو المهم، طريق لإحراز الواقع. هذا الحكم الواقع المردد،
هذا الحكم الواقع المردد، هذا هو موضوع كل علمان للوظيفة الظاهرية اللي هي شنو؟ وجوب الاحتياط.
وعلم المجتهد مجرد طريق لإحراز ذلك. كلما كان هناك حكم واقعي مردد بين حكمين إلزاميين، الوظيفة الظاهرية فيه هي ماذا؟ هي شنو؟
الاحتياط.
إذن الموضوع هو عبارة عن نفس وجود وثبوت حكم واقع مردد بين حكمين إلزاميين. علم الإجمالي المكل للمجتهد طريق لإحراز وجود هذا الحكم الواقع المردد. هنا بإمكان المقلد أيضا كما قلنا في الاستقصاء أن يرجع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى العالم، من باب التقليد، فيقلده في ماذا؟ في ثبوت أحد الحكمين الإلزاميين. قلده في ذلك. شو الفرق بينه وبين الحكم الذي يعلم به المجتهد تفصيلا؟ الأدلة ما ثابتة إلا على ماذا؟ إلا على ثبوت حكم واقعي مردد بين إلزاميين. هذا رأي المجتهد. واضح. فهو خبير في هذا المجال، فيقلده، يرجع إليه، فيثبت عند المقلد. شنو يثبت؟ موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع وجود الاحتياط، اللي هو شنو؟ اللي هو وجود حكم واقعي مردد بين شنو؟ مردد بين الحكمين الإلزاميين. حينئذ يثبت هذا اللي هو موضوع وجود الاحتياط، يثبت عند عند المقلد بحجة، يثبت عنده بحجة. شنو هي الحجة؟ فتوى المجتهد وإخبار المجتهد، يكون حجة المجتهد لأنه من أهل الخبرة في هذا الباب، يقلد. فإذا ثبت عنده أن هناك حكم إلزامي مردد بين أمرين، حكم إلزامي مردد بين أمرين، هذا إذا ثبت حجة خلص صار شنو؟ صار مشمول لأدلة وجوب الشنو؟ الاحتياط. إذا ثبت عدة بعبارة أخرى يعني ثبت موضوع هذه الوظيفة الظاهرية، فيرجع مرة أخرى للمجتهد ويسأله أنا شنو وظيفتي في حالة ما إذا ثبت عندي وجود حكم مردد بين حكمين إلزاميين. فيفتيه حينئذ المجتهد بماذا؟ بأن حكم قوتنا وجوب الاحتياط. فأيضا هناك تقييدان قوليان، أحدهم أن ينقح موضوع التقليد الآخر، وأيضا يتم توجيه عملية الإفتاح بالوظيفة الظاهرية من دون الاستعانة بغير الأصل الموضوعي المفترض في محل الكلام. ومن هنا يظهر، من خلال هذا الكلام يظهر أن هناك طريقان لتخريج فتوى المجتهد الأحكام الظاهرية. الطريق الأول أن يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية باعتبار تحقق موضوعها في حق المقلد بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد، بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد. بعبارة أخرى أن تحقق الموضوع في تلك الوظيفة في حق المقلد لا يحتاج إلى افتراض تقليد آخر غير التقليد في نفس الوظيفة شنو؟ ثانية في نفس الوظيفة لا يحتاج تقليد آخر، لا يحتاج.
المجتهد يفتي المقلد باعتبار أن موضوع الوظيفة الظاهرية هو بنظره متحقق في حق ماذا؟ في حق المقلد. تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد لا يتوقف على ماذا؟ على رجوع منتدب المقلد المجتهد في قبل رجوع ذات الوظيفة الظاهرية، لا يتوقف على تقليل، وإنما المجتهد هو يرى أن موضوع الوظيفة الظاهرية متحقق في حق المقلد. وهذا وين يكون؟ يكون في مسألة الفعل، عندما تكون الوظيفة الظاهرية مشروطة بيش؟ بالفعل. مو يجي الإشكال أنه إذا هي مشروطة بالفعل والفعل لا يحصل إلا عند المجتهد، مو فكيف يفتي المقلد بتلك الوظيفة الظاهرية؟ هنا حلها ما تقدم، حلها يقول ما تقدم من إنكار أن يكون الفحص له شنو موضوع عليه، ما لمس خبير الفحص بما هو فحص، وإنما شرط الوظيفة الظاهرية هو عدم وجود المعارض أو المنافي في مظان شنو، في مظان وجوده في معرض الوصول، هذا هو الشرط في باب الحجية مثلا، وظيفة ظاهرية الشرط الحجية هو أن لا يكون هناك منافي لهذا الخبر الذي نريد إثبات الحجية له كوظيفة ظاهرية، أن لا يكون هناك معارض في الواقع، هذا هو الشرط. فحص المجتهد طريق لإحراج عدم شنو؟ عدم المعارض. فإذا فحص المجتهد وتأمل في الأدلة ووصل إلى هذه النتيجة كما قلنا أنه ما في معارض، إما قطعا على وجه الجزم واليقين، وإنما أو ما باعتبار قيام حج على عدم وجود المعارض في مظان وجوده، فإذا ثبت عنده عدم المعارض خلاص ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ما يحتاج بعد إلى تقليل، هذا عدم ماكو معارض في مظان وجود المعارض، ماكو معارض، هو جازم بذلك أو قام الدليل المعتبر على عدم وجود المعارض، هذا عدم وجود المعارض هو شرط هذه الوظيفة الظاهرية وشرط الحجية في حق الجميع، فيمكنه أن يفتي مقلد بالحجية باعتبار أنه أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه، مجتهد أحرز تحقق موضوع الحجية في حق هذا المقلد، فإذا أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه ما في مشكلة في أن يفتيه، لماذا؟ هذا الطريق الأول. وفي هذا الطريق لا يوجد تقليدان طوليان، تقليد واحد اللي هو الثاني اللي هو الرجوع الجاهل إلى المجتهد في أخذ الوظيفة الظاهرية أنه الحجية، يأخذ منها الحجية فيثبت الحجية لنا لهذا الخبر. عدم المعارض شنو؟ عدم المعارض أحرز منه فقيه، أحرز الفقيه، ما دام أحرز هو عدم المعارض أحرزه في حق الجميع، إن كان يفتي لماذا؟ بالحجية، وما في مشكلة في ماذا؟ هذا النحو الثاني اللي اخترناه اليوم، وهو أنه لا، المجتهد يفتي المقلد لإحراز تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حقه، لكن بضمينة مسألة جواز شنو؟ جواز التقليد، مو بقطع النظر عنها، لا، بضمينة مسألة جواز التقليد. والفرق بين المقامين هو هذا، أنه مرة يكون الشرط أو الموضوع ما شئت فعبر في الوظيفة الظاهرية هو ثبوت حكم شرعي واضح في مرحلة سابقة، مرة لا يكون الشرط في الوظيفة الظاهرية هو شيء آخر ما له علاقة بالحكم الشرعي، من قبيل عدم وجود شنو؟ المعارض، عدم وجود المعارض نقطة شرعية، واضح. فإذا كان الوظيفة الظاهرية شرطها هو ثبوت حكم شرعي في مرحلة سابقة، نحتاج إلى تقديم شنو؟ تقديم آخر، لأنه حتى يخرج المقلد ماذا؟ حتى يخرج المقلد وجود وثبوت ذلك الحكم شنو؟ كما هو الحال في الاستقرار، كما هو الحال في موارد العلم الإجمالي لثبوت أحد وفي أين الإلزامية. أما إذا كان الشرط الوظيفة الظاهرية ما العلاقة بالشرط؟ وعدم وجود معارض، عدم وجود منافي الذي يظهر للمجتهد بالفعل، إنه غير سابق الفتوى بالوظيفة الظاهرية اللي هي الحجية في هذا المقام لا يحتاج إلى تقليدين عليين، وإنما في تقليد واحد. هذا الطريق الآخر الذي يمكن أن يسلك لغرض توجيه عملية الإفتاء الشرعي، الإفتاء الوظيفة الظاهرية. يتخذ شيء واحد حتى نختم هذا البحث، وهو توجيه عملية الإفتاء بمسلك آخر قد يضاف إلى هذين المسلكين الأول والثاني، وهو أن يقال لأن المجتهد لا يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية، لا يفتيه بالحكم الظاهري بالوظيفة الظاهرية، وإنما يفتيه بالحكم الواقع، بالحكم الواقع يفتي. غاية الأمر أن هذا الحكم الواقعي عند المجتهد لم يثبت له ثبوتا ميزانيا، وإنما ثبت له ثبوت شنو؟ تعبد. فيلتزم بأن ما يفتي به المجتهد ليس هو الوظيفة الظاهرية حتى يجي الإشكال من الوظيفة الظاهرية من شرط الظاهر الأمور المتحقة لها تحق المجتهد، وإنما أساسا يلتزم بماذا؟ بأن المجتهد يفتي المقلد بالوظيفة الواقعية بالحكم الواقعي. غاية الأمر أنه في موارد أخرى الحجاج وفي موارد الإمارات وفي موارد الكذا الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا، الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا. يعني عندما تقوم إمارة، تقوم إمارة حجة حجة على الحكم الواقعي، يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد ولا يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد؟ باعتبار أن الإمارة علم لكن شنو؟ تعبد. فكأنها تورث السوج بالعلم التعبدي، مثلا نعبر الاعتبار سوج العلم التعبدي لماذا؟ في الواقع عند المجتهد نفسه. فإذا أصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي تعبدا يفتي المجتهد المقلد بالحكم الواقعي، بما ما تغير في أن يفتي المجتهد المقلد بماذا؟ بالحكم. إذا تتخطرون أول شيء أعزلناه من البعض قلنا بأنه لا يفيه الإشكال هو شنو؟ هو مسألة الفتوى بالحكم الواقعي في صورة القطع واليقين بها من سبب المجتهد، لأنه ما كان بهم مشكلة قطع بالحكم الواقعي، الحكم الواقع مشترك بين العالم والشاهد، يفيه بالحكم الواقعي ما بينه أي مشكلة. هاي ما بينه فإن المشكلة وين؟ في إفتائه بالحكم شنو؟ الظاهر. الآن يقول حتى في موارد عدم القطع واليقين بالحكم الواقعي يمكن أن يقال بأنه من الإمكان أن يفتي المقلد بالحكم الواقعي، لكن ياهو الذي قامت عليه الحجة عند المجتهد لأنه يصبح عالما بالتعبد بهذا الحكم الواقعي فيفتي المقلد بالحكم الواقعي تنتهي المشكلة الظاهرة. تأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.